بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبدو أننا لا بد وأن نكتفي في أصل البحث عن تفسير التخيير، الوجوب التخييري، بما شرحناه إلى هذا الحد من بيانات أستاذنا الشهيد وتقييمه لبيانات الآخرين إلى النتيجة النهائية التي انتهى إليها من أنه ينحصر التفسير، تفسير الوجوب التخييري، ضمن نظريتين: نظرية أنه وجوبان مشروطان أو عدة وجوبات مشروطة فيما إذا كانت الملاكات متنافرة بمعنى من معاني التنافر، والنظرية الأخرى أن يكون الوجوب وجوبا واحدا على الجامع، ولكن لا خصوص الجامع الحقيقي كما ذكره صاحب الكفاية، بل سواء كان الجامع جامعا حقيقيا أو جامعا انتزاعيا. وبعد هذا نبحث عن إمكان أو استحالة التخيير بين الأقل والأكثر، لأن هذا أيضا يمكن أن نعتبره من القواعد العقلية، دعوى أنه مستحيل استحالة، كما بحثنا استحالة مثلا اختصاص الحكم بالعالمين به، كما بحثنا استحالة اختصاص الحكم بقصد امتثاله، كذلك لا بد وأن نبحث في استحالة التخيير بين الأقل والأكثر كقاعدة من القواعد العقلية المدعات. ولو ضمن وفي ضوء النتائج التي توصلنا إليها في أصل تصوير التخيير، لنجد لا بد وأن نبحث بأنه بنفس الطرق التي استطعنا أن نصور التخيير بين المتباينين، هل يمكن أن نصور نفس تلك التصاوير التي قبلناها نصورها بين الأقل والأكثر أو لا يمكن؟ هناك وجه الاستشكال أساسا مبدئيا، البيان الأولي لوجه الاستشكال في التخيير بين الأقل والأكثر ما هو؟ وجه الاستشكال في التخيير بين الأقل والأكثر هو أن الأقل والأكثر تارة يكون العمل بهما تدريجيا، عليكم السلام ورحمة الله، وتارة يكون دفعتيا. إن كان تدريجيا، أفرض مثلا كالتخيير بين صوم يوم أو صوم يومين، دفعة واحدة لا يمكن أن يصوم اليومين، خب تدريجي. إن كان هكذا، إن كان تدريجيا، فبمجرد أن يأتي بالأقل بعد ما جاي بالأكثر قد حقق المطلوب، إذا كان مخيرا بين الأقل والأكثر فهذا معنى بأنه بمجرد ما أدى الأقل الملاك حصل، بعد راح يكون الزائد لغوا، ماكو حاجة إلى الزائد، فهذا إذن هذا الزائد ليس داخلا في الواجب، فكيف يسمى بالتخيير؟ هذا راح يصير وجوب تعييني لهذا القسم الأول الذي يؤدي، والقسم الثاني بعد يصير لغو، مو داخل في الواجب، فيصير وجوب تعييني والزائد لغو. وإذا كان هذا الواجب من النوع الذي يؤدى دفعة واحدة لا بالتدريج، افرضوا مثلا التصدق بدرهم او بدرهمين دفعة واحدة، فلو خير اذا جاء وجوب مخيران بانه تصدق اما بدرهم واحد او بدرهمين دفعة واحدة او بدرهمين لكنه بامكان المكلف اختار دفعة واحدة، فهذا هنا لا يمكن القول بانه بمجرد ان تصدق بواحد الثاني صار له، لانه لا تصدق بثنين سوية دفعة واحدة. فالاشكال الاول المحذور الذي ذكرنا على الصورة الاولى هنا ما يجري، ولكن محذور اخر يجري. محذوره هو انه ليس اختيار هذا الاثنين واجبا عليه، لا بالوجوب التعييني ولا بالوجوب التخييري. ليش؟ لأنه الواجب هو ما لا يجوز تركه إما إطلاقا نهائيا أو لا يجوز تركه إلا إلى بدل، وهنا واحد من هالثنين وإن كان دفعة واحدة، إذا اختار الأكثر فدفعة واحدة يمكنه أن يؤدي، ولكن واحد من هالثنين اللي دفعة واحدة يتصدق بهما ليس واجبا، لا لأنه لا يصدق عليه، لا أنه لا قولنا أنه لا يجوز تركه نهائيا بل يجوز تركه، لأنه إذا ترك واحد من هالثنين راح يتحول إلى الخيار الأول وهو يكفي، ولا يصدق عليه أنه لا يجوز تركه إلا إلى بدل، لا. هنا يجوز تركه بلا بدل. الواجب ما هو؟ الواجب هو إما بأن لا يجوز تركه نهائيا أو أن لا يجوز تركه إلا إلى بدل. واحد من هالدرهمين لا هو لا يجوز تركه نهائيا ولا هو لا يجوز تركه إلا إلى بدل، بل يجوز تركه بلا بدل. إذن هذا واحد من الاثنين مواجب وعليه، فسواء كان هذا الواجب تدريجيا في مقام الامتثال أو كان دفعتيا في مقام الامتثال، على كلا التقديرين أكو محذور في كونه واجبا. إذن فالواجب التخييري لا يصدق على الأقل والأكثر، سواء فيما إذا كان هذا الواجب امتثال هذا الواجب تدريجيا أو كان امتثاله دفعتيا، لأنه كل يأتي عليه محذور. الأول يأتي عليه المحذور بأنه الجزء الآخر يصير لغو، وفي الصورة الثانية يجري عليه محذور أنه يجوز ترك واحد من هالثنية، يجوز ترك الزائد بل نهائيا لا إلى بدل، وهذا ما لا ينسجم مع الوجوب، هذا مو وجوب. هذا هو الاستشكال، هذا وجه الاستشكال بالبيان الأولي للتخيير بين الأقل والأكثر. طبعا يمكن أن نضيف إلى هذا المقدار الذي ذكره أستاذنا الشهيد لوجه الاستشكال، ولكن يمكن أن نضيف أن نقول بأنه هناك وجه ثالث. موسى الشهيد قال بأنه إما تدريجي وإما دفعتي، أقول فالإما ثالث هم أكو، والمحذور الثاني من المحذورين يترتب على هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أنه أن يكون تدريجيا، ولكن الزيادة الجزء الزائد يتحقق قبل الجزء المشترك، قبل الجزء الأقل. بالإمكان أن مثلا يخيره مثلا بين الأقل والأكثر، والأكثر يشتمل على زيادة قبل ذلك الأقل مو بعد ذلك الأقل. مثلا إما أن يصلي صلاة الفجر وحدها أو يصليها مع نافلتها، يعني النافلة لو جعلناها داخلا في الواجب لكن على نحو التخيير، لو جعل هذا الذي احنا نسميه نافلة فعلا نافلة قبل صلاة الفجر مو بعد نافلة الصبح، قبل الصبح على فرض أن يكون واجبا ولكن داخلا على نحو الواجب التخييري، راح يصير تخيير بين صلاة الصبح وحدها أو صلاة الصبح المسبوقة بركعتين، فهذا هم تدريجي ولكن الزائد يكون قبل الأقل مو بعد الأقل. فهنا لا يمكن القول بأنه بمجرد ما أتى بالأقل الزائد بعد يصير له، لأن الأقل هذا بعد الجزء الزائد، بعد المقدار الزائد، مو بلي مو قبله. فهذا هنا في هذا المثال في هذا النحو هو تدريجي ولكن لا يرد عليه محذور الذي ذكره أستاذنا الشهيد في التدريجي. المحذور الذي ذكره أستاذنا الشهيد في التدريجي هو أنه الأمر التدريجي بمجرد ما أديت منه بقدر الأقل المقدار الزائد يصير له، هذا المحذور الذي ذكره أستاذنا الشهيد في العمل التدريجي. ولكن إذا كان العمل التدريجي بهذا النحو الذي الآن صورناه، العمل التدريجي إذا كان يبدأ فيه من يريد أن يختار الأكثر لابد عليه أن يبدأ بالجزء الزائد لا بالمقدار الأقل، بعد الجزء الزائد يؤدي المقدار المشترك إن كان بهذا النحو. تدريجي هو مو دفعتي، ولكن التدريج يبدأ بالجزء الزائد مو يبدأ بالجزء المشترك. هنا بعد ذاك المحذور ما يجري، لا يمكن القول بأنه هذا بمجرد ما أدى الأقل انتهى والزائد يصير له، لا هو يبدأ بالزائد مو يبدأ بالأقل. ولكن يأتي عليه المحذور الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد في حالة دفعة واحدة، من أنه هذا الجزء الزائد بلي لا يصق عليه الواجب، ليس واجبا، لأن الواجب هو إما ما لا يجوز تركه نهائيا أو لا يجوز تركه إلا إلى بدل، وهذا يجوز تركه نهائيا، لا يصق عليه أنه لا يجوز تركه نهائيا ولا يصق عليه أنه لا يجوز تركه إلا إلى بدل، بل يمكن تركه بدون بدل. فهذا المحذور الثاني يجري على هذا الوجه الثالث. خب هل يمكن التخلص من هذه الإشكاليات وتصوير الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر بحيث لا يبتلي لا بإشكال اللغوية ولا بإشكال خروجه عن صفة الوجوب؟ المحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه له تصويران لتصحيح التخيير بين الأقل والأكثر. يبدو أن تصويره الأول للتخيير بين الأقل والأكثر حاول فيه أن يصور تخييرا حقيقيا بين الأقل والأكثر بحيث لا يكون مرجعه إلى تخيير بين المتباينين، لا يبقى الأقل والأكثر، يبقى أقل وأكثر من دون إرجاعه إلى متباينين بوجه من الوجوه. ولكن يصح فيه التخيير ويتخلص من هالإشكاليات، يصح فيه التخيير بين الأقل والأكثر ولو في بعض الحالات، مو إلا في جميع الحالات. فالتصوير معقول ولو في بعض الحالات. وأما تصويره الثاني فيبدو أنه يقصد أن بالإمكان إرجاع التخيير بين الأقل والأكثر إلى التخيير بين المتباينين بنحو من الأنحاء، ولو بإضافة شرط على الأقل وهو شرط لا، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه، أن يكون مشروطا بشرط لا فيتحول إلى متباينين، فمشكلة التخيير بين الأقل والأكثر يرتفع بإرجاعه بنحو من الأنحاء إلى متباينين. أما تصويره الأول للتخيير بين الأقل والأكثر، هو أن من المعقول أن يكون هناك جامع ماهوي واحد له فردان، فرد أقل وفرد أكثر من نفس الجنس، من نفس الماهية. مثلا حس مثلا في مثل العتق والصوم، ربما واحد يقول من هذا الوجه مش، ولكن في الماهيات التي تصدق على مصداقها، سواء كان هذا المصداق قليلا أو كثيرا، كالماء مثلا أو الخط مثلا. الماء تجيب كيلو من الماء، لتر من الماء يسمى ماء، لترين من الماء تجيبه هم يسمى ماء، لتر من الماء فرد من هذا الجامع، واللترين هم أيضا فرد، مو فردان، فرد واحد. إذا جبت طاسة صغيرة ماء أو طاسة كبيرة ماء، هذا فرد من الماء، ذاك هم فرد من الماء. إيتني بماء، خيره إيش قد ما أنت تحب تجيب جيب. إذا جاب له إقلاص صغير امتثل، إذا جاب له إقلاص كبير هم امتثل. فهذان فردان من ماهية واحدة، من جامع واحد، الجامع بينهما هو عنوان الماء، ماهية الماء. هذه الماهية لها مصداقان، مصداق صغير مصداق كبير، مصداق أقل مصداق أكثر. أو مثلا ارسم خطا، عنوان الخط يصدق على الخط القصير وعلى الخط الطويل. هسه إذا كان الخط الطويل بالتدريج قد يبتل بإشكالية أنه بعد ما وصل لآخر الخط الكثير الخط الطويل فقد أدى المطلوب، ولكن إذا دفعة واحدة يقدر يخط، فيخيره بين خط قصير دفعة واحدة أو خط طويل دفعة واحدة. هذا فردان من الخط، أمره بأن يرسم خطا، والخط جامع مشترك، الخط القصير فرد منه والخط الطويل فرد آخر منه. ففي أمثال هذه الحالات التي يكون هناك ماهية واحدة لها فردان، أحد الفردين أقل وأقصر، والفرد الآخر أكثر وأوسع أو أطول، في مثل هذه الحالات يقول صاحب الكفاية شك بها أن يكون الوجوب قد تعلق بذلك العنوان الجامع الماهوي، ويكون التخيير بين الأقل والأكثر. هذا ما بيشكال، لا يرد عليه أي محذوف، لأن هذا الفرد القصير يحقق الجامع، ذاك الفرد الطويل أيضا يحقق الجامع، والمكلف يكون مخيرا بينهما. هذا هو التصوير الأول الذي ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه بحسب ذوقه الفلسفي هنا أراد أن يعمق نظرية أستاذه بنحو يتناسب مع القواعد الفلسفية في انطباق الماهية على الأفراد. فذكر كأنما بعنوان توضيح مراد أستاذه، توضيح مراد المحقق الخراساني، المحقق الأصفهاني وتلميذ المحقق الخراساني، فبعنوان توضيح مراد أستاذه ذكر تفصيلا وتوضيحا بأنه هذا يكون على عدة أنحاء أو عدة مسالك في تفسير انطباق الماهية الواحدة على الفرد القليل تارة والفرد الكثير تارة أخرى. كيف يمكن هذا الشيء؟ تفسيره الفلسفي يقول على بعض المسالك الفلسفية لا تتم نظرية صاحب الكفاية، هذا التصوير الذي ذكره لتخيير بين الأقل والأكثر، وعلى بعض المسالك تتم هذه النظرية، يتم هذا التصوير. كيف؟ يقول بأنه إذا كانت الماهية واحدة وبالظاهر نشوف فردان لهذه الماهية، هذا وأحدهما قصير والآخر طويل، أو أحدهما قليل والآخر كثير، هذان الفردان ما الفارق بينهما؟ ما المائز بينهما؟ هل الفارق المميز بينهما قرضي أو ذاتي ماهوي؟ وإذا كان ماهويا فهل المائز الفارق بينهما في اختلاف الفصل، فصل هذا يختلف عن فصل ذاك، وهذه الماهية يكون كجنس بمنزلة الجنس المشترك، والمائز بين الفردين بالفصل والفصل ماهوي ذاتي، أو لا، أو أن نفس هذه الماهية المشتركة تختلف على نحو التشكيك بين هذا الفرد وذاك الفرد. فيبدأ من المسك الأول من يقول بأنه مثلا أنه صحيح أن عنوان الماء يصدق على الماء القليل ويصدق على الماء الكثير، يصدق على اللتر الواحد من الماء ويصدق على لترين من الماء، ولكن كون هذا الماء لترا واحدا هذا أمر عرضي، أمر صفة عرضي، وكون ذاك الماء لترين هم أيضا أمر عرضي وليس ماهويا. المائز بين هذين المائين مائز عرضي وليس مائزا ذاتيا، لا يختلف اللتر الواحد من الماء عن اللترين من الماء، لا يختلفان اختلافا ماهويا في أصل ماهيتهما، هذا ماء وذاك ماء، بل أصل ماهيتهما وذاتيتهما مشتركة تماما جنسا وفصلا، العناصر الذاتية مشتركة لا فرق في العناصر الذاتية بين لتر واحد من الماء ولترين من الماء، وإنما الفارق بينهما في صفة عرضية. هذا مثل يقول على هذا المسلك لا يتم تصوير صاحب الكفاية للتخيير بين الأقل والأكثر، وذلك لأنه نقول نطرح السؤال، الملاك يكون متقوما بمن؟ هل الملاك متقوم بالعناصر الذاتية المشتركة بينهما؟ أو الملاك متقوم بكل من الغرضين. إن كان الملاك متقوما بالعناصر الذاتية المشتركة فهذا ما صار تخير بين الأقل والأكثر، هذا صار وجوب واحد تعييني على ذلك المقدار المشترك، على على العناصر الذاتية المشتركة بينهما، لا على كون هذا لسرا واحدا وكون ذاك رسين، كون هذا لسرا واحدا أقلية هذا الأقل وأكثرية ذاك الأكثر لا دخل لهما في الواجب، لا دخل لأقلية هذا الأقل ولا لأكثرية ذاك الأكثر، وإنما الواجب هو العنصر الماهوي المشترك، العناصر الذاتية المشتركة بينهما، فهذا ما صار تخيير بين الأقل والأكثر، هذا صار تعيين لذلك المقدار الماهوي المشترك، هذا ما صار أقل والأكثر، لا أقليته وأكثريته خرج عن إطار ما يحقق الملاك، أقلية هذا الأقل لا دخل لها بتحقيق الملاك، أكثرية ذاك الأكثر لا دخل لها بتحقيق الملاك. إذن ليس المطلوب هو إما الأقل أو الأكثر، بل المطلوب هو ذاك المقدار الذي لا فرق فيه بين هذا الأقل وذاك الأكثر، ليس فيه زيادة ولا نقصة، وهذا العناصر الذاتية الموجودة. هذا إذا قلنا بأن الفارق بينهما عرضي، ها وقلنا بأنه الملاك متقوم في العناصر الذاتية، وأما إذا قلنا بأن الملاك متعرض متقوم بهذين العرضين فهذا يبتلي في صدور الواحد من اثنين، هذا الذي لا يقبله صاحب الكفاية، أليس صاحب الكفاية سبق وأن قلنا بأنه بل يرى بل أن الواحد بالنوع لا يصير إلا من الواحد بالنوع، فإذن هنا كيف يمكن لهذا العرض بوصفه الخاص يحقق الملاك، ذاك العرض الآخر أيضا بوصفه الخاص يحقق الملاك، هذا غير مقبول عند صاحب الكفاية هو رضوان الله تعالى عليه. هذا إذا بناء على المسلك الأول، وأما بناء على المسلك الثاني وهو المسلك القائل بأن الفارق بينهما بين هذا الفرد القليل والكثير فارق ماهوي، ولكن في جانب الفصل لا في جانب الجنس المشترك، بل فصل هذا يختلف عن فصل ذاك، كون الماء لترا واحدا فصل يميز هذا الماء عن الماء الذي يكون لترين، وكون الماء لترين يكون فصلا يميزه عن الماء الذي لا يكون لترين بل يكون لترا واحدا، فأقلية هذا وأكثرية ذاك يشكلان فصلين مو صفتين عرضيتين بل هذان فصلان ماهويان. هذا المسلك ايضا يبتلي بنفس المحذورين اللذين ذكرناهما في المسلك الاول، بانه نطرح السؤال هل ان الملاك متقوم بالجنس او متقوم بالفصل، ان كان متقوما بالجنس فهذا جنس واحد مشترك مو اقل واكثر، يخرج عن كونه تخييرا بين الاقل والاكثر، وان كان الملاك متقوما بالفصلين فهذا يبتلي بإشكالية صدور الواحد من المتعدد، صدور الواحد بالنوع من يعني لأن الملاك واحد بالنوع يصدر هم من هذا الفصل هم من ذاك الفصل، وهذا على خلاف نظرية صاحب الكفاية. وأما المسلك الثالث وهو المسلك القائل بأن الفارق بين هذين الفردين فارق ماهوي ذاتي. طبعا خل أذكر لكم المصطلح، المصطلح في هذا النحو بلي يسموه بالاشتراك العامي مو اشتراك خاصي، هذا الذي ذكرناه، هذا الوجه الثاني الذي يكون الفارق بينهما بالفصلين لا بنفس الجنس، الجنس لا فرق فيه، ليس الجنس أقوى وأشد في هذين الفردين، بل هذان الفردان يتميز كل منهما عن الآخر بالفصل. إن كان هكذا هذا يسموه بالاشتراك العامي لا الخاصي، هذا مو مشترك مثل اشتراك شدة البياض وضعف البياض، هذا مشترك ولكن مشترك عام على وجه العموم. بلي تشكيك عفوا مو اشتراك، انا قلت اشتراك تشكيك مو اشتراك، انا اشتبهت. بلي تشكيك هذا يسموه تشكيك عامي، هذا يسموه تشكيك عامي. فيقول بانه على نظرية التشكيك العامي هذا لا يصح نظرية صاحب الكفاية. يأتي إلى المسلك الثالث وهو المسلك الذي يعبر عنه بمسلك التشكيك الخاصي، وهو أن يقال بأن الفارق بين الفردين ماهوي ولكن لا باختلاف الفصلين، بل نفس الجنس يختلف في هذا الفرد عن ذاك الفرد. هنا يقول بأنه يتشعب هذا المسلك الثالث إلى نحوين، تارة يقال بأن التشكيك هذا يصير مشكك، النفس الجنس يختلف انطباقه على هذا الفرد عن انطباقه على ذاك الفرد، مو أن فصل هذا يختلف عن فصل ذاك، بل نفس الجنس يختلف انطباقه على هذا الفرد عن انطباقه على ذاك الفرد، ولكن تارة يكون التشكيك على مستوى الماهية وتارة يكون التشكيك على مستوى الوجود، تارة يقال بأن هذا الجنس بل في أصل ماهيته أقوى ماهية في الفرد الكثير، في الفرد اللترين، في الماء اللترين ماهية الماء أقوى فيه من ماهية الماء في الفرد الأقل في اللتر الواحد من الماء، فهذا الجنس يختلف في تطبيقه الماهوي شدة وضعفا، كما يقال في الشدة والضعف في صدق البياض هذا أبيض من ذاك أشد بياضا، أصل ماهية البياض في هذا الفرد أشد من ماهية البياض في ذاك، الماهية فيه فيها شدة وضعف، نفس الماهية فيها شدة وضعف، تارة هكذا يقال، فماهية الماء أشد في اللترين من ماهية الماء في اللتر الواحد مثلا، تارة هكذا، وتارة يقال بأنه الماهية لا تختلف من حيث كونها ماهية ولكن قوة الوجود متفاوتة، وجود هذه الماهية تارة أقوى وتارة أضعف، هذه الماهية تارة توجد بوجود أقوى وهو إذا تواجد في لترين، وتارة هذه الماهية تتواجد بوجود أضعف، القوة والضعف ندخلها لا في الماهية بل ندخلها في الوجود. هذا يسمي بشنو؟ بالتشكيك. أيضا هذا كلاهما تشكيك خاصي، ولكن التشكيك الخاصي بنحوين، تارة تشكيك خاصي بحسب الماهية، وتارة تشكيك خاصي بحسب الوجود. هذان نحوان من التشكيك الخاصي. عندئذ يقول: إذا كان من نوع التشكيك الخاصية بنحو الماهية، هذا هم لا يتم نظرية صاحب الكفاية، لأنه هم رجعنا إلى نفس كون الماهية بمقدار المشترك بينهما هو المطلوب. فإما الملاك يعني نفس ذاك الإشكال هم يجري عليه، لأنه إما الملاك يكون بمقدار هذه الماهية بالمقدار المشترك من هذا المقدار الأضعف من هذه الماهية، وتارة يكون بالمقدار الأكثر الأشد من هذه الماهية. فعلى الأول يصير مو أقل وأكثر، فقط بهذا المقدار هو المطلوب. وعلى الثاني يصير الثنين الماهية التي في هذا تختلف قوة أضعفها عن الماهية التي في ذاك، فيصير شنو؟ يصير أنه الملاك الواحد يتحقق بنحوين من الماهية، فيصير الواحد يصدر من اثنين ماهيتان. هم نفس الإشكاليات تجري. إنما يمكن تصحيح نظرية صاحب الكفاية على الوجه الأخير، يعني على التشكيك الخاصي بحسب الوجود، مو التشكيك الخاصي بحسب الماهية، بل التشكيك الخاصي بحسب الوجود، وهو أن يقال بأنه الماهية واحدة فيهما، ولكن وجود هذا أقوى ووجود ذاك أضعف. عندئذ بالإمكان أن يقال بأن الوجوب تعلق، وجوب واحد تعلق بتلك الماهية، وهذه الماهية تارة يوجد بوجود ضعيف وتارة يوجد بوجود قوي، فيصير تخير بين الوجود الضعيف والوجود القوي، فيصير تخير بين الأقل والأكثر. والوجوب وجوب واحد على الجامع الماهوي. هذا تفسير المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه لنظرية أستاذه صاحب الكفاية. وأما تعاليق أستاذنا الشهير على ذلك سيبقى في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.